بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قد يستدل به على اعتبار المصلحة في تصرف الولي، لكن قلنا أيضا أنه يمكن الجواب عن ذلك بثلاثة أمور. الأول أننا لا نسلم دلالة الآية. بالنسبة للأب ليس حامل له، لأن موردها اليتيم وهو من لا أب له. بالنسبة للجد أبدينا احتمال أن يقال عرفا إن أيضا لا تشمله لعدم صدق اليتيم في العرف على من له جد لأبيه، لكن هذا قد يمنع عرفا. مع ذلك قلنا تكون النتيجة أن الجد مشمول كموضوع في الآية، لكن من جهة أخرى نمنع الدلال عليه، إذ لا يراد بالتي هي أحسن ذات المصلحة، بل يكفي أن لا يكون مفسدا. وقد فصلنا هذا أمس، وكنا أيضا سابقا أشرنا إليه، وخلاصته أن الأحسن بمعنى الحسن وليس للتفضيل، هكذا يستعمل عرفا وهكذا المراد هنا، والحسن مقابل ما ليس بحسن، وما ليس بحسن ما فيه المفسدة، فالحسن ما ليس فيه المفسدة، وهذه عبارة عرفا تقال في هذا المقام لتقديم وتفضيل وترجيح ما ليس فيه المفسدة على ما فيه المفسدة، فيقال خذ بالتي هي أحسن أي من هذين، لا التي هي أحسن على الإطلاق، ليكون دالا على اعتبار المصلحة. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن الآية تشمل الجد كما قلنا قبل قليل، لكن مع ذلك اللازم حينئذ إخراجه تخصيصا، بمعنى أن الفرق أنه على الأول سلمنا الشمول كموضوع لكن لا تدل على اعتبار المصلحة فيه، هنا سلمنا أنها تدل على اعتبار المصلحة وسلمنا بدوا شمولها للجد، فينبغي حينئذ أن تدل على اعتبار المصلحة في تصرف الجد، ويتمم الحكم في الآب بعدم الفصل فيثبت المطلوب كله، لكن نقول هذا شمول بدوي للجد، وإلا فاللازم إخراجه تخصيصا بدليل مخصص، وبينا المخصصات مجموع الطائفتين المتقدمتين الدالة إحداهما على ثبوت الولاية مطلقا للجد على الصغير، والأخرى على اعتبار عدم المفسدة، فيتحصل من المجموع أن له ولاية على وجه التصرف بقيد عدم المفسدة في التصرف لا أكثر من هذا، وهذا المعنى يخصص الآية الدالة على اعتبار المصلحة في تصرفات أولياء الصغير، فتقول كل أولياء الصغير يعتبر في تصرفهم المصلحة إلا الجد هذا المخصص، وهكذا إطلاق أنت ومالك لأبيك الدال على سلطنة مطلقة حتى مع المفسدة، فيقيد بما دال على عدم المفسدة، والنتيجة منهما تخصص الآية، وكذلك ما دل على أن الحفيد أو البنت الحفيدة ينفذ شبيه بالبيان المستفاد من النبوي أنت ومالك لأبيك، وبعد التقييد بما دل على اعتبار عدم المفسدة يخصص به الآية. هذان جوابان. وأما الجواب الثالث فحاصله أننا سلمنا دلالة الآية بالعموم على الجد وحكم الجد، والآية دالة على اعتبار المصلحة، وسلمنا وتنزلنا عن فكرة التخصيص فقلنا بعدمه أو لا نقول بالتخصيص، فيكون الجد داخلا تحت الآية الدالة على اعتبار المصلحة، لكن حينئذ نقول يقتصر على الجد في ذلك، فنقول من بين الجد والأب الجد وحده تشمله الآية وتدل فيه على تقيد ولايته وتصرفه بالمصلحة في التصرف لليتيم دون الأب، باعتبار أن الأب لا تشمله الآية كما قلنا مرارا. مورد الآية اليتيم، واليتيم هو من لا أب له، فالأب خارج، فيقتصر في اعتبار المصلحة على الجد، ويبقى الأب يكفي فيه عدم المفسدة بمقتضى الأدلة المتقدمة، والآية لا تخالفها لأن الآية لا تشمل الأب. فإن قلت إذا ثبت في الجد بمقتضى الآية أن ولايته مقيدة بمصلحة الطفل، ثبت ذلك في الأب أيضا من باب عدم الفصل بينهما، فإن العلماء لا يفصلون ولا يفرقون بينهما، حكم الأب والجد عندهم واحد، إما أن يعتبر المصلحة في حقهما وإما أن يكتفى بعدم المفسدة فيهما أيضا. قلت عدم الفصل بينهما ممنوع، بل قد وقع الفصل وفصل بينهما بعض المتأخرين في تصرفهما في مال الطفل، فحكم بأن للأب أن يقترض من مال الصغير ولو مع عدم يساره، ومنع من اقتراض الجد من ماله إلا مع يساره وملاءته، وهذا فصل. لو كان الأب في التصرف وفي الولاية والجد على حد سواء، فإما أن نقول إن الاقتراض من دون ملاءة وغنى الذي هو وإن لم يكن فيه مصلحة، لكن أفرض أنه ليس فيه مفسدة، إما أن نقول هذا جائز لهما لأن كل منهما تصرفه يكفي فيه عدم المفسدة، وإما أن نقول إنه يعتبر في الاقتراض من مال الصغير الذي هو نوع تصرف في ماله أن يكون المقترض الولي مليا غنيا أبا كان أو جدا، ليكون في هذا التصرف مصلحة مثلا، باعتبار أن تصرف كل منهما مقيد بالمصلحة. لا، لم يجمع هذا المتأخر بينهما في الحكم وفصل بينهما وفرق على النحو الذي ذكرنا، وهذا دليل أنه لا فصل، لا عدم فصل بينهما. هنا قد يناقش المناقش المصنف بأمرين: أولا بأنه يمكن أن يقال لا عبرة بفصل بعض المتأخرين بينهما إذا كان عدم الفصل قد تحقق قبله بين المتقدمين قاطبة. هذا مثل أن ينعقد الإجماع بين المتقدمين فيخالف المتأخر، فنقول هذا هو خالف الإجماع، وقوله نفسه وذهابه إلى هذا الرأي هو في حد ذاته مشكل، لا أن مخالفته تعني عدم انعقاد إجماع، كذلك عدم الفصل ونوع إجماع على اتحادهما في الحكم. إذا كان انعقد بين المتقدمين فمخالفة متأخر وتفصيله وتفريقه بينهما لا يقدح في ذلك، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال، أولا الاقتراض المذكور ليس من باب الولاية، يجعل حكما تعبديا بالاقتراض المبني، هذا الاقتراض على رد المال. في التصرفات أنت تبيع وتشتري، يعني يذهب المال ولا يعود، بمعنى أن هذا الكتاب هذا الثوب كان للطفل يبادل، يذهب ولا يعود، يعود بدل عوض، والعوض شيء آخر ليس نفس المال. في الاقتراض عندما تقترض مثليا ترد المثل، عندما تقترض قيميا ترد القيمة، في الغالب يقترضون بالقيمة مثلا، والقيمة محفوظ في قيمته، إذا كان يرد قيمته فهو محفوظ ولا يعد هذا ذهابا له مثلا. هذا قد لا يكون مقنعا كثيرا، لأنه هذا مثل البيع، تبيع القيمة بقيمة، وذهب المال ولم يعد، الذي عاد شيء آخر. على كل إن لم تقبل هذا، وقد يكون معك الحق أن لا تقبله، فنقول الاقتراض تصرف في مال الصغير، وإذا دل الدليل على جعله للجد أو الأب كما هو المفروض فهو تصرف ولائي، تصرف في مال الغير بولاية يدل على ولاية. لكن نقول يمكن أن يقال إن خصوص هذا ثبت لخصوصية، نظير ما ذكرناه في أنه يجوز للأب أن يقوم على نفسه جارية الولد. هناك قلنا إن المحتمل أن هذا التصرف بخصوصه، مع أنه تصرف في مال الطفل، تقويم يعني بيع يخرج عنك إلي وهذه قيمته، بيع مبادلة، مع أنه بيع وتصرف بيعي ومعاوضي في مال الطفل، لكن يحتمل أن هذا بخصوصه فقط لخصوصيته خرج وأعطي للأب مثلا، هناك هكذا احتملنا، فلا يدل على ولاية عامة في مال الطفل يتصرف الأب تبعا لها. ما هي هذه الخصوصية؟ كون هذا أبا أعطاه الشارع أنه إذا كان للولد جارية فهو أملك بها ولو أن يقومها على نفسه، لأنه أب، والاقتراض أو التقويم على نفس الأب والمورد الجارية في خصوص هذا، تقويم جارية الابن على الأب نفسه، نقتصر على هذا تبعا للدليل، ولا يثبت منه أزيد من ذلك مما يدعى من ولاية في مال الطفل، والخصوصية كونه أبان مثلا. مثل هذا قد يقال هنا، الخصوصية هنا التي جاز على أساسها التفصيل بينهما والتفريق، أن هذا المقترض الولي هو ماذا؟ هو أب مباشر، فالشارع مثلا أجاز أن يقترض بلا غنى وملاءة، ومع كون هذا القرض من مال الصبي في معرض أن يعجز عن رده، بخلاف الجد مع أنه أب وأبو الأب وفي موارد رجحه، لكن هنا لخصوصية في الجد قال لا يقترض إلا مع ملاءته، وضمان يكون قادرا على رد المال إلى الصبي. يمكن الالتزام أنه في المورد هذا بخصوصه لدليل، إذا تم الدليل ودل عليه كما هو مذهب هذا المتأخر فلهذه الخصوصية فرق وفصل بينهما ولم يعتبر الحكم واحدا فيهما، يعني هو الشرط واحدا وهو الملاءة، مع أنهما وليان ويتصرفان في مال الطفل من باب الولاية، لكن في هذا المورد قيل هذا الولي يعتبر فيه الملاءة إذا اقترض، ذاك الولي لا يعتبر فيه الملاءة إذا اقترض. لعله يمكن أن يناقش بهذا أو ذاك أو بكليهما. قال مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار على الجد أو عليه، على عدم التخصيص في حكم الجد، لو سلمنا على التخصيص عدم التخصيص يعني أيضا كنا سلمنا أن الآية تدل على اعتبار المصلحة ولم نخصص الجد ونخرجه عن الآية، فيجب الاقتصار عليه مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص فيجب الاقتصار عليه على عدم التخصيص في حكم الجد، على عدم التخصيص نقتصر على عدم التخصيص في حكم الجد، لو عكس كأنه كان أفضل إلا إذا كان المقصود في مراجع الضمائر شيء آخر. وجب الاقتصار على حكم الجد في عدم التخصيص مثلا، على كل المعنى واضح، نقول بعدم التخصيص في خصوص الجد ونقول أو وجب الاقتصار عليه يعني اعتبار المصلحة الذي هو المفهوم من السياق، فوجب الاقتصار على اعتبار المصلحة في حكم الجد خاصة، الجد تشمله الآية وتدل فيه على اعتبار المصلحة ولم يخصصه ويخرج عنها مخصص دون الآب، دون الآب تقول بعدم الفصل، يقول ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة فقد وقع الفصل، وحكي عن بعض متأخر المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر، فالأب يقترض مع عدم اليسر والجد ليس مثله، فصل عنه وفرق بينه وبينه ولا يقترض إلا مع اليسر، هذا هو المقصود بهذا القول. هذا إذن إلى هنا عرفت أن الولاية تثبت للآب، وأيضا أنها لا تختص به ولا ينفرد بها بل يشاركه فيها الجد، أقصد الجد القريب أبا الأب، وأقصد من معنى المشاركة أنها تثبت لكل منهما، فحكم الجد القريب حكم الأب في أن له الولاية، لا أنه يشترط في تصرفهما في تصرف أحدهما أن ينضم إليه الآخر، لا المشاركة المقابلة للاستقلال بالولاية، كل منهما مستقل ولي برأسه، فأقصد مشاركة في أصل الحكم، أصل أن الجد القريب ولي مستقل كالأبي هذا تقدم، والجد القريب ولي في عرض الأب، في عرض الأب مستقل وفي عرضه، بمعنى أن أي منهما له أن يتصرف في مال الطفل في دائرة ولايته، ومن سبق إلى التصرف نفذ تصرفه ولا يستطيع الآخر أن يلغيه، هذا تقدم. السؤال هنا عن أمرين: الأول، هل مشاركة الجد التي ذكرناها وكون الجد أيضا وليا مستقلا تختص بالقريب؟ القريب ذكرنا له الولاية، لكن هل هذه الولاية في الأجداد تختص بالجد القريب، أم أن الجد البعيد، جد الأب وجد الجد وهكذا كل جد مهما علا له أيضا ولاية؟ والسؤال هنا هو بمقدار أصل الولاية، هل لغير الجد القريب ولاية أو لا؟ بغض النظر عما قلنا في القريب من أنه ولي في عرض الأب، لا، هنا ليس السؤال عن كوني وليا في العرض، عن أصل أنه له ولاية أو لا، وبغض النظر عن العرضية والطولية، هل من سوى الجد القريب مثل جد الأب أي أبا الجد ومثل جد الجد هل لهم ولاية أو لا؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني هو أنه بعد الفراغ عن أصل أن للبعيد من الجد ولاية، فهل ولايته في عرض ولاية القريب لا الأب لا الأب؟ هكذا ساق المصنف السؤال وطرح البحث، ليس السؤال الثاني عن كوني الولاية التي نفرغ عنها في جواب السؤال الأول ونثبتها للجد البعيد هي له في عرض الأب كالجد القريب أو لا، وليس هذا، كأنه مفروغ عن أنها ليست ولاية في عرض الأب، كأنه مفروغ عن هذا، لكن السؤال هو أنها ولاية في عرض الجد القريب، بمعنى لو كانت في عرض الجد القريب على الإطلاق لكانت في عرض الأب أيضا، لأن الجد القريب في عرض الأب، لا ليس هكذا، في عرض الجد القريب بمعنى أنه عندما يموت الأب لا ريب أن الجد القريب له ولاية، فهل يقوم الجد البعيد مقام الأب ويكون له ولاية في عرض القريب أم ليس كذلك؟ وما نثبته له من ولاية يكون في طول الجد القريب، فلا تثبت له بعد فقد الأب حتى يفقد الجد القريب أيضا. واضح السؤال؟ خذ الأمر الأول مسلما، أجب عن السؤال الأول بأن للبعيد ولاية حتى لا تضيع الفكرة هنا، قل للبعيد ولاية. السؤال ماذا؟ هل للبعيد ولاية في عرض القريب أو في طوله؟ ليست مع الأب حتما وبعد موت الأب جزما، لكن بعد موته مباشرة وإن لم يمت الجد القريب فتكون له في عرضه ويشتركان، بمعنى يصيران كل وليا مستقلا كما كان الأب والجد القريب، أم أنه ليست بعد موت الأب مباشرة بل بعد موته وموت الجد القريب، حينئذ يصبح وليا ويكون مستقلا هذا الجد البعيد، جد الأب أو جد الجد. طبعا وما نقوله بين الجد القريب والجد البعيد نقوله بين الأجداد البعيدين بعضهم فيما بينهم، بعضهم مع بعض. هنا في هذا الثاني إذا فرغنا عن أصل ثبوت الولاية، وسأذكر لك الدليل، سنقول نعم هناك ولاية ونذكر الدليل، لكن حتى لا تضيع هذه الفكرة وتكون واضحة هنا وبعد الفراغ عن أن للبعيد ولايتان، قولان: الأول أن الجاد القريب لا يختص بالولاية بل يشاركه أبوه أو جده، يعني الجد البعيد، ومستنده ظاهر إطلاق، مثل أن الولد ووالده هما للجد كما في خبر ولاية الجد في النكاح، ونفوذ عقده ولو من دون إذن الأب، الرواية التي قرأناها الأب الذي جاء بأبيه يشتكيه ويقول: هذا أبي وقد زوج ابنتي من دون إذني، فقال له عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله: إن البنت وأباها لهذا للجد، أنت وابنتك لأبيك. ها؟ هذا الخبر دل على أن الجد القريب له ولاية، هذا الأب وابنته لأبيه للجد، هذا جد قريب مورد الرواية، لكن المورد لا يخصص الوارد إطلاق، أن الولد أي البنت وأباها لأبيه للجد إطلاقه يشمل كل ولد وأبيه، ويطبق هذا المعنى في أب الجد وجده، ويقال إن الجد مثلا في مورد الرواية الأب وولده للجد، لا ننقل كلام إلى الجد، نقول الجد يعني القريب وولده يعني أب الصغير لجد الأب. أيضا جد الأب وولده يعني جد الصغير لجد الجد، وهكذا صعودا. وكما أنها أثبتت بهذا النص ولاية للجد القريب، أنت الأب وابنك وولدك لأبيك للجد، فأعطته بهذا النص بهذا اللسان للجد القريب الولاية، كذلك بانطباقها على كل واحد من الأجداد البعيدين تعطيه الولاية. وكما أعطت للجد القريب ولاية عرضية، تعطي للجد البعيد ولاية عرضية، لكن بهذا المقدار لا في عرض الأب، هكذا فرض المصنف من الأول السؤال، لماذا لا يكون في عرض الأب؟ ننظر يمكن أن نفهم ذلك أو لا من بقية الكلام. إذن هنا قول أول بثبوت ولاية الجد البعيد عرضيا، فيكفي فقد الأب ليكون في عرض الجد القريب، وهذا هو دليله. والقول الثاني أن الجد المباشر بعد فقد الأب يختص هو بالولاية، يختص هو بالولاية ويمنع الجد البعيد، فلا يصل الدور إلى الجد البعيد بالولاية التي فرغنا عنها في جواب السؤال الأول حتى يفقد الجد القريب كما فقد الأب. ومستند هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، التي هي آية يتمسك فيها أو بها في الإرث ليمنع الوارث البعيد عن الإرث مع وجود الوارث القريب، مثل ولد للميت مع أخ له، الولد من الطبقة الأولى أولاد أبا، والأخ من الطبقة الثانية، صحيح؟ إخوة وماذا؟ أجداد، إخوة وأجداد، والطبقة الثالثة أعمام وأخوال. إذن الولد من الطبقة الأولى والأخ من الطبقة الثانية، وبغض النظر عن الأدلة الخاصة التي نصت على هذا المعنى في الأخبار، آية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أيضا تدل عليه. تقول الرحم درجات، والولد أقرب إلى الميت من أخيه فيمنعه مع وجوده مثلا. هذه الآية نقول لا تختص بالإرث وتعم ما نحن فيه، كما تدل على أن بعض أولي الأرحام أولى من بعض ومقدم على بعض في باب الإرث، تدل على ذلك في باب الولاية وهو محل كلامنا. فالجد البعيد الذي له ولاية كما فرغنا عنه في جواب السؤال الأول، يعني فرضناه مسلما، كما أن للقريب ولاية، هذا لأن بعض أولي الأرحام أولى من بعض وأقربهم أولى من أبعدهم، هذا يكون ممنوعا عن الولاية ما دام الجد القريب موجودا، فلا تثبت له حتى يفقد القريب كما فقد الأب. كأن الفراغ عن عدم كون ولاية الجد البعيد في عرض الأب، وأن السؤال من الأول هو بعد فقد الأب، كأنه من جهة أنه لو كان سلمنا من أول الأمر أن له ولاية في عرض الأب كولاية الجد القريب في عرضه، لم يعد معنى لآية أولي الأرحام أصلا، لم يعد محل للسؤال، لا معنى، لا أقصد أنه لا معنى للأخذ بها، للسؤال عن أنها تقتضي تبعيده أو لا، لا محل. إذ ما معنى أن تسأل هل ولاية الجد البعيد المفروض أنها في عرض ولاية الأب هي في عرض الجد القريب أو أنه محجوب به بمقتضى آية أولي الأرحام؟ إذا كانت ولاية مفروضة في عرض الأب، فإذا فقد الأب تبقى له في عرض الجد حتما، ولا يبقى محل هذا السؤال. فنفس ورود الآية على الخط ونشوء السؤال من جهتها عن كون ولاية الجد البعيد تكون محجوبة بالجد القريب بمقتضى الآية أو لا، هو مانع من أول الأمر كأنه عن أن تكون الولاية المفروضة للجد البعيد ثابتة في عرض ولاية الأب مثلا، وإن كان حتى هذا المقدار في نفسي منه شيء، ألا يجوز أن يقال؟ هي المسألة من الأول تطرح بهذا الشكل، هل الجد البعيد ولاية أو لا؟ وعلى تقدير أن تكون له ولاية، فهل هي في عرض الأب؟ فهو في عرض الأب، والجد القريب هو كالجد القريب تماما أو لا؟ ليس في عرض الأب والجد القريب، يمنع بالآية. نعم، هي هكذا تطرح، وهكذا السؤال، هل له ولاية أو لا؟ هذا في المقام الأول. هل ولايته في عرض الأب والجد أو لا؟ بل يحجب ويمنع ولا يكون له إلا بعدهما. لو كان هكذا كانت المسألة سهلة، لكن قلت من الأول أن المصنف فرض السؤال الثاني عن أن ولاية الجد البعيد، انظر العبارة، لو فقد الأب وبقي الجد فهل أبو الجد أو جد الجد يقوم مقام الأب في المشاركة أو يخص الجد بالولاية؟ ما جعل طرف السؤال هل هي ولاية عرضية له فيكون في عرض الأب والجد أو لا فيكون بعدهما، قال هل هي ولاية عرضية له فيكون في عرض الجد فقط بعد فقد الأب أو لا فبعد فقد الأب أيضا لا يكون له ولاية حتى يفقد الجد. فرض كأنه مسلما أنه لا عرضية له مع الأب، وهذا من أين ينشأ؟ أنا أخشى أن يكون السؤال في الأصل كما طرحناه الآن، هل هو ولي في عرض الأب وبطبيعة الحال في عرض الجد أو لا فهو بعدهما وممنوع بمقتضى آية الأرحام، لكن العبارة خانت مثلا. لكن الذي رأيته من حواش المحشين أيضا ما اعترضوا، هكذا صوروها أيضا كأنه مفروغ عن أنه لا يكون له ولاية مع الأب.
شيخ، ممكن أن تعود إلى إمكان أو عدم إمكان تسرية دلالة أنت ومالك لأبيك للجد وإن على، يعني لم نسريها كما بدأت من الحديث للأب وإن على، فلا يمكن التمسك في كون الجد البعيد بعرض ولايته بعرض ولاية الأب، ولكن إن سريناها فلا مكان أصلا لدلالة الآية ولغيرها. يعني من يقول بدلالة الآية أصلا لا يقول بإمكان تسرية الدلالة إلى الجد
وأنا عليه. ليش تعبر بعدم إمكان التسرية؟ شو وجه عدم الإمكان؟
لا أقول ممكن أن لم يقبل التسرية، لا أقول عنه، يعني عندهم لم يقبلوا التسرية إلى غير الجد القريب بضميمة ولايته على نكاح البنت.
خب عندهم هكذا،
لا أقول من تمسك
عنده هكذا، عنده عند الطرف الآخر شو؟
لا هو أقول عند الطرف الآخر ممن قال بأن الجد لا يكون في الجد البعيد.
يا أخي مهمني الطرفين، أنت سم الآخر من شئت، هذا الذي تريده هو الآخر، ذاك الأول. إذا عند هذا الآخر هكذا، عند الأول شو؟
يقبل السرية.
طب يقبل، إذا كان يقبل فالسؤال النزاع بينهما أنه هل هو إذا سارية يعني في عرض كالجد القريب، فسؤال النزاع الذي يصور نزاعهما هل هو في عرض الأب والجد أو لا، والمصنف لم يفرضه هكذا، فهذا ما أجبتنا عن شيء.
لا أنا أقول إذا رددنا النقاش إلى دلالة تلك الرواية فهو يكون مستمرا في نفس
جيد يا شيخنا، وإذا رددنا النقاش إليه يكون أحد الطرفين مناقشا ومانعا، لكن الطرف الآخر يقول هذا الخبر يشمل الكل، كل جد. ما معنى يشمل كل جد؟ وكما شمل الجد الأول بولاية في عرض الأب، ليش ما يشمل الجد الثاني بولاية في عرض الأب والجد أيضا؟ فالسؤال الذي يعبر عن هذا الخلاف بينهما وقبول هذا لدلالة الخبر ومنع ذاك هو سؤال هل للجد البعيد ولاية في عرض الأب والجد بمقتضى مثل أنت ومالك لأبيك، أو أنه ليس كذلك بمقتضى مثل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ها؟ على كل سيرا مع ظاهر ما قرر المصنف بينا المطلب بهذا الشكل. القول الأول: إذا فقد الأب لا يختص الجد القريب المباشر بالولاية، بل يشاركه الجد البعيد، ويكون كل منهما وليا في عرض واحد. ودليله ما ورد في ولاية الجد في النكاح ونفوذ عقده بلا إذن الأب من قوله: أنت وولدك لأبيك، يعني للجد، يطبق في الجد البعيد أيضا. وكما أثبت للجد الأول ولاية مباشرة ولاية أرضية، أثبت في الجد الثاني ولاية عرضية، غايته ولاية الجد الأول في عرض ولاية الأب، ولاية الثاني في عرض ولده أي الجد مثلا، وليست في عرض الأب. هذا المقدار فقط نخرجه. لماذا؟ فعلا لا أدري، فعلا واقعا لا أدري، يعني غير واضح عندي، أريد أن أدقق في هذا الجانب. القول الثاني أنه لا يكون للجد البعيد ولاية في عرض الجد القريب، وإذا فقد الأب لا يتشاركان، لا يكون كل منهما ولي مستقل، لا يتشاركان هذا الحكم حتى يموت الجد الأول القريب، فيصل الدور إلى الجد البعيد. لماذا؟ لأن القريب يمنع البعيد، كما هو مقتضى قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه لا تختص بالإرث، بل في الولاية أيضا، عمومها يشمل مقام الولاية. القريب في الولاية يمنع البعيد فيها، كما أن القريب في الإرث يمنع البعيد فيه. قد يعترض معترض هنا ويقول: غاية ما قالته الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وأرجح من بعض ولم تحصر فيه، يعني إذا طبقناها على القريب وقلنا المقصود أولي الأرحام أقربهم أولى من أبعادهم، فهي غاية ما قالته أن الجد القريب أولى، ولم تقل إنه صاحب الحق والمنحصر فيه الولاية. بعبارة أخرى، معنى كوني أولى أنه أرجح ولاية لا أكثر، لا أنها تنفي الولاية عن البعيد، كلاهما ذو ولاية، لكن هذا أولى، هذا ولايته أرجح. تسألني حينئذ: إذا لم يكن مقدما عليه في الولاية فما معنى أنه أرجح؟ أقول لك: ينفع مثلا في فروض التزاحم، إذا استقل منهما بالمبادرة، إذا استقل أي منهما بالمبادرة والسابق إلى التصرف نفذ تصرفه لأنه ولي، لكن إذا تزاحم مثل أن يقع تصرفهما متقارنين مثلا، فهنا يقدم من هو أولى، فنقول القريب أولى وأرجح فهو المقدم في التزاحم، من دون أن ينفي أصل ولاية الآخر بحيث يمنع الآخر عن تصرف رأسا حتى في غير فروض التزاحم. هكذا يكون معنى أولى. يقول مصنف: أولى هنا أولوية تعيينية لا ترجيحية، وهي مثل أن يقال في مورد الإجارة: واستأجرت شخصا عمل لي عملا، تقول فلان أولى أحق بالأجرة من فلان، وليس معناه أن لكل منهما حقا. هذا الأجير، هذا حقه صحيح، هذا الذي عمل العمل مثلا، ذاك لا. أحق ليس معناه أن أنت لك حق وهو له حق، لكن هو أحق، معناه أن الحق منحصر فيه. وأولى هنا كذلك، لا تعني أن لكل ولاية وأحدهما أرجح فيها، بل تعني أن الولاية منحصرة في الأولى، هذه تسمى بأولوية تعيينية. فهذا ربما يفهم من القرائن مثلا. على كل، ثم أن هذا القول الثاني وهو الاختصاص، اختصاص الولاية بالجد القريب المباشر، هذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك وكفاية الأحكام للسب زواري. قال المصنف: ولمسألة ولاية الجد والأب مواضع أخر تأتي ويأتي تتمة الكلام فيها إن شاء الله. هذا لأنه هو فرغ، لكن نحن فرعنا هذا مباشرة على السؤال الثاني حتى نجمع الفكرة ما أمكن، وما قدرنا أن نجمعها كما نريد ونفهم لماذا فرغ في سؤال المصنف عن أن ولاية الجد الثاني لا تكون في عرض ولاية الأب كولاية الجد الأول مثلا.
من ظاهر كلامه في السؤال الأول أن الجد يشارك الأب في الولاية، يعني هو في عرض الأب ولايته، ويكون السؤال الثاني متفرع على في حال الوفاة، في حال الحياة يكون مشاركا للأب وفي عرضه، أما في حال فقد الأب ما هو؟
من الذي يكون مشاركا للأب؟
الجد العالي
يكون مشاركا وفي عرضه،
وفي عرض الأب في حال الحياة،
في عرضه في حال الحياة. ليش يعني أن تسلب منه في حال الممات؟ شيخ ثابت له حال الحياة، ليش يسلب منه بعد الممات؟
يعني هيك ظاهر السؤال.
أفرض هذا ظاهر السؤال، لكن إذا ما عرفت أن تجيب على هذا السؤال فأنت مثلي.
ربما مثلا لأنه جعل الولد له هو وماله، فكأنه مما ورث، فما هو الحكم مثلا بعد الوفاة؟ لكن هو ينص يقول في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحكم.
قلنا شو معنى يشارك؟ قلنا المقصود من معنى يشارك أولا ليس أن ينضم أحدهما إلى الآخر، بل أن يكون له ولاية وحدة. ثانيا، بغض النظر عن أن في العرض أو في الطول، هذا سؤال ثان يأتي في المرحلة اللاحقة. الآن على كل حال ننظر في العبارة نشوف. بالعودة إلى السؤال الأول، ماذا كان سؤالنا الأول؟ قلنا بعد الفراغ عن أن للأب ولاية وللجد القريب وهو أبو الأب ولاية أيضا مثله مستقلة وفي عرضه. سؤالنا: هل الذي هو مثل الأب، هل الذي هو مثل الأب في الولاية خصوص الجد القريب، أم أن الجد البعيد، جد الأب، جد الجد وهكذا، أيضا يشارك في الولاية، بمعنى له هذا الحكم، ولي أيضا من قبل الشارع؟ هنا يقول مصنف: لا خلاف ظاهرا كما ادعي في ثبوت الولاية للجد، ويدل عليه دليلان. الأول النبوي الذي دل على أن الولد وماله لأبيه. أنت أيها الولد ومالك لأبيك، هذا يطبق في الجد، ويقال إن ابنه الذي هو أبو الولد والد الطفل ومال ابنه هذا عندي زيد طفل وعمر الأب وبكر الجد. الرواية قالت طبعا هي موردها كان رجلا بالغا فخطبته، ما تعبر بالطفل، قل أنت ومالك لأبيك بغض النظر عن كوني طفلا أو لا، حتى يشمل موردها وما نريد أن نثبت فيه أيضا الولاية وهو الصغير. عندي ولد حفيد عمر وأب حفيد زيد وأب عمر وجد بكر. رواية قالت في حق زيد أنت أيها الولد الحفيد ومالك لأبيك لعمر، هذا نطبقه على بكر، فنخاطب عمرا الأب ونقول له أنت ومالك لأبيك لبكر اللي هو جد الحفيد، ثم نقول مال عمر الأب الأوسط قسمان، ما هو ماله بالأصل وما جعلته الرواية ماله وهو مال ابنه مال الحفيد، كل هذا أنت يا عمرو الأب ومالك بقسمه لأبيك للجد. وكما أنه في التطبيق الأول على الولد والأب قلنا أنت يا زيد وأبوه ومالك لأبيك عمرو، قلنا أن هذا يدل على أن لعمرو الولاية على مال زيد، جعل له يتصرف فيه كما يتصرف في ماله فله الولاية فيه، بغض النظر عن نقاشنا أن هذه تقول يتصرف لنفسه لا بالولاية، لكن لو سلمنا هذه لما قالت لزيد أنت ومالك لأبيك لعمر جعلت له الولاية في مال زيد الولد، كذلك عندما نطبقها على الجد فنقول لعمر الأب الأوسط أنت ومالك لأبيك بكر للجد، ومن جملة مالك مال ولدك الذي جعلته الرواية له، فهي تجعل الولاية للجد في مال الأب ومنه مال ابن الأب يعني الحفيد، فيكون للجد الولاية على التصرف في مال الصغير. هذا في الجد الأول، وهكذا طبقه في جد الأب، فتخاطب ابنه الجد وتقول له أنت ومالك اللي منه مال ابنك ومنه مال ابن ابنك، كله بجعل الرواية لأبيك لجد الأب، وهكذا صاعدا فيثبت للكل الولاية. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني خبر النكاح الذي دل على أن الولد ووالده للجد، هذا الذي فيه أنه هذا أبي وزوج ابنتي بلا إذني، فقال البنت وأبوها للجد بغض النظر عن أنه نكاح، أمس استخرجنا شاهدا على أنه لا خصوصية، وإذا ثبتت في النكاح تثبت في غيره مثلا. على كل هذا الخبر قال فيه علي بن جعفر عن أخي موسى عليه السلام سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى هو الرجل أن يزوج أحدهما وهوى أبوه أن يزوج الآخر، أيهما أحق أن ينكح مثلا، يعني أن يمضي نكاحه أو أن ينكح أن يزوج، أن ينكح أي الرجلين، أن ينكح أي الوليين الأب أو الجد. على كل قال الذي هو الجد يجيب عن الرجلين، الرجل الذي هو الجد هذا أحق أن ينكح، أحق بالجاري لأن وهبها للجد. وبهذا سابقا بينا دلالته وقلنا إنه يجعل الولاية على التصرف في عقد النكاح للجد من باب أن البنت وأباها له، وإذا ثبت الولاية في النكاح تثبت في غيره، بيعه إجارة وأمثال ذلك. طب مثل هذا يطبق كما طبق في الرواية على الجد فقيل البنت وأبوها له، يطبق على جد الأب فيقال الابن وأبوه وابن الابن وأبوه والكل لا، وهكذا بنحو ما طبقنا أنت ومالك لأبي، فيثبت ولاية النكاح للكل ويثبت معها ولاية غير النكاح أيضا فتثبت أصل الولاية. قال ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحكم. ما معنى يشارك؟ إذا قلت من الآن لا خلاف في أنه يشاركه، بمعنى أن يكون له ولاية في عرضه كولاية الجد القريب. السؤال الآخر، ولو فقد الأب وبقي الجد هل يقوم جده مقامه أبوه أو جده مقامه أو يختصه بالولاية؟ قبل أن يموت الأب كانوا ثلاثة، أب للصغير وجد قريب وجد بعيد كأب الجد أو جد الأب، كانوا كلهم أولياء متشاركين في عرض واحد. طب لما مات الأب، لما مات الأب لماذا نشأ هذا السؤال؟ هل هذا الآن ما زال مشاركا في عرض مع الجد أو لا؟ يبعده الجد ولا يكون له ولاية حتى يموت الجد؟ ومكانة الولاية ثابتة له من الحياة، ما الذي رفعها؟ ما الموجب لرفعها؟ غير مفهوم هذا. فرض أن يكون له الولاية ويكون مشاركا بهذا المعنى ولي في العرض، يأبى عن طرح هذا السؤال، خلص انتهى. كيف أن الجد القريب ولي في العرض؟ فإذا مات الأب لا زال وليا في العرض، كذلك البعيد ولي في عرض الأب وحال حياته، فإذا مات الأب لا زال وليا وفي عرض الجد، وانتفى ذلك السؤال رأسا. لذلك ذلك السؤال لا محل له مع الفراغ عن المشاركة بهذا المعنى. ومن هنا فسرنا المشاركة بأنه كما هو عبر يشاركه في الحكم، ما قال يشاركه في الولاية. لو قال يشاركه في الولاية كانت له معه ولاية في العرض. وتعال حينئذ وجه معنى السؤال الآخر، ليش إذا كانت له في العرض زالت بعد وفاته؟ لكن على كل حال هو عبر أنه يشاركه في الحكم. كيف أن للأب حكم الولاية؟ في الأب شرعا حكم بالولاية، الجد البعيد أيضا فيه حكم في الولاية، واضح؟ كيف أن الجد القريب يشارك الأب في الحكم بالولاية، الجد البعيد يشارك في هذا الحكم، يعني في أصل أن له ولاية بغض النظر عن خصوصية أن ولاية القريب في العرض وأن هذا البعيد هل هو أيضا في العرض أو لا، بغض النظر عنه أصل له الولاية أو لا، مقابل أن تقول ما في ولاية للأجداد وإن علوا، الولاية محصورة ومقصورة في الطول وفي العرض على الجد القريب، بحيث لو مات الأب ثم مات الجد بعد راحت الولاية علما للحاكم، ما في جد بعيد. مقابل هذا نقول لا، يشاركه لا خلاف، ودليله يدل عليه ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه، الشخص وماله مباشرة أخذ يطبقها أين؟ على عمر الأب. يقول أنت يا عمر الأب ومالك لأبيك يعني للجد، صحيح؟ ومن جملة مالك مال ابنك، فللجد ولاية في مال ابنك، بنفس هذا طبقه على أب الجد، جد الأب، وقل له، قل للجد الأول أنت ومالك، ماله أي شيء؟ ماله الخاص، ومال ابنه، حديث أنت ومالك لأبيك يجعله له، ومال ابن ابنه، جعله الحديث للابن ثم جعله للجد، كل ذلك لأب الجد، فأثبت ولاية أب الجد. وما دل على أن الولد ووالده لجده في ولاية النكاح فأثبت كذلك في غيرها بنفس التقريب. سؤال الآخر، ولو فقد الأب وبقي الجد، الآن قلت لي الجد إن على يشارك مرة أخرى، إذا كان يشارك نحو العرضية، لماذا عندما فقد الأب زالت ولايته؟ لماذا تزول؟ يقول لي ولما مات هذا أصبحت إرثية. شو أصبحت إرثية؟ الشارع جعلها له بالأصالة كما جعلها للأب في حياته، لا يرث حتى يمنع منع الإرث، ليس التمسك بالآية من باب أن الولاية إرث، بل من باب عموم الآية للإرث وغيره من مناصب وشؤون الرحم، أولي الأرحام قريبهم يمنع بعيدهم، ليست أن الولاية بالإرث. وإذا كانت له في عرض الأب، ما الذي أزالها عنه؟ كيف تزول عنه حتى تجيء فتقول لي سؤال، هل زالت عنه وأصبح مؤخرا إلى ما بعد وفاة الجد أو لا زالت له؟ وليش تزول عنه؟ ما معنى هذا السؤال؟ فالمقصود من يشاركه أصل أن له الولاية. الآن جاء السؤال، هذه الولاية التي له هي في الآخر بعد فقد الأب والجد أو لا؟ بمجرد فقد الأب مع الجد القريب، لكن على كل حال ليست مع الأب، وهذا الذي لم يتضح لي إلى الآن، لماذا ليست مع الأب أبدا؟ ولو فقد الأب وبقي الجد، فهل أب الجد أو جد الجد يعني الجد العالي يقوم مقام الأب في المشاركة أو يعني فيكون له ولاية أيضا لأنه مشارك يعني انضمام، أو يخص هو يعني الجد الذي بقي بالولاية؟ قولان من ظاهر،
يخص هو بالولاية يعني لم يثبت بأصل الولاية، يعود نفس الإشكال، إذا قلنا يخص هو بالولاية يعني الجد الأعلى لم تثبت ولاية له أصلا، فيكون عدم الخلاف الظاهر من السابق لا ليس
يكون ما ثبت له بالأصل ثبت على هذا الوجه المرتب بعد الجد.
اختصاصه بالولاية أولوية يعني، واختصاصه بالولاية يعني لم يكن الآخر له
يا
بالولاية.
شيخ أنا دقق معاي رجاء، طولنا جدا، إذا قلت يخص به فما ثبت للجد العالي في المقام الأول من ولاية تكون ثابتة على هذا النحو الترتبي الطولي، لا تكون إلا بعد الجد، وأما عند وجود الجد القريب فالولاية مختصة به.
لم تكن مشاركة،
وقلنا شو معنى المشاركة،
المعنى الذي ذكرتموه لا تصح أيضا.
كيف لا تصح؟
أنا أرى أن المقام مقام واحد، لا مقام
يا أخي اسمح لي، سؤال الأول هكذا، ما قلت مرة تقول الولاية في غير الأب محصورة بالجد القريب، حتى بعد وفاة الأب والجد ما في ولي يصير الحاكم. هذا يعني أن الجد البعيد لا يشارك، ليس له هذا الحكم. مقابله أنه لا، بفقد الأب والجد هذا لا يكون ولايته للحاكم، يكون للجد ولاية. في الموقف الثاني نسأل، ولاية هذه التي أثبتناها مخصوصة بما بعد الأب والجد أو ثابتة حتى في عرض الجد الأول؟ دقق يا شيخنا جيدا. لا أبدا، ليس في مكان آخر، ولست تلتقط مني ما أريد. بالصراحة ولا ينفع بعد النقاش الآن، أرجوك دقق فيه وحدك.
لا فقط لنقطة موجودة في الحاشية تحت، أنه أنا أرى أن المقام مقام واحد، لأنه عندما قال ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في الحاشية تحت نقله عن المناهل. ثم في الأسفل عندما تقولون أنتم السؤال الثاني وأنا أقول هو نفس المقام فقط يبينه بصورة أكثر بعد الوفاة، يقول من ظاهر أن الولد والده لجدي أيضا يكتب كما حكي عن جماعة في الأسفل المناهل، فهو عمليا فيما تقولون عنه المقام الأول.
يعني لأن المنقول عنه المناهل في الموضوعين صار سؤال واحد؟
لا لا، في نفس الصفحة ونفس المكان أقول أنه
فليكن. وهل المصنف يعرضه ما في فاصل سطر واحد؟
لا لا، أقول أنه بالمقام الأول كأن المصنف ما يرجحه ذكره، ثم انتقل إلى الخلاف الذي هو يكون في حالة الوفاة أوضح لكونه في عرض الأب أو في عرض
عرضه. أبدا 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 أبدا، ليس هكذا أبدا. هنا سؤالان. في المقام الأول هذا ابن وهذا أب وهذا جد، أو هذا أب للطفل وهذا جد قريب وهذا جد بعيد. سؤال أول، حتما هذا الأب ولي وحتما هذا الجد ولي، بغض النظر عن أنه في عرضه ولي، يعني يشاركه. ما معنى يشاركه؟ كما لهذا ولاية لهذا ولاية. سؤال، هل هذا الجد البعيد يشارك أو لا؟ يعني له ولاية أو لا؟ مقابل ليس له ولاية، محصورة في هذين. هذا سؤال واضح أو لا؟ مقابله ليس له ولاية، تنحصر في الأب والجد القريب، فبعدهما تذهب للحاكم. مقابله له ولاية، لكن كيف له ولاية؟ مع هذا الجد وفي عرضه، إذا فقد الأب يتشاركان في عرض، أو بعد هذا الجد وفي طوله إذا فقد الأب تخص الولاية به. وضح الآن؟ قال ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة بهذا المعنى اللي الآن هاي خامس مرة أشرحه، أو يخص هو أي الجد بالولاية؟ قولان، الأول يشارك يقوم مقام الأب من ظاهر أن الولد ووالده لجد كما في خبر النكاح ولاية النكاح، وهو المحكي عن ظاهر جماعة، هذا من جهة، أو لا يخص ومن ظاهر ومن أن مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كون القريب أولى بقريب من البعيد، فالقريب يمنع فتخص الولاية بالجد القريب، وما أثبتناه في الأول من ولاية للبعيد تكون ثابتة على هذا النحو الطولي متأخرة عن الجد القريب. كون القريب أولى بقريب من البعيد، فنفي بالآية يعني ولاية البعيد، خرج منه الجد مع الأب. صحيح الآية تقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا بعمومه ماذا يقتضي؟ أنه حتى الجد القريب مع الأب يكون الأب أولى ومانعا له، لكن هذا المقدار خرج عن الآية بالأدلة الخاصة. واضح؟ هذا الرد على التوهم، وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ، في المبدأ في المادة أصل الولاية يشتركان، لكن هذا أولى. تقول ما معنى هذا حينئذ إذا كان يشتركان؟ ما معنى أولوية هذا؟ أين تنفع؟ أقول لك في مثل موارد التزاحم، إذا تصرفا تصرفين متقارنين مثلا فيقدم الأولى، لكن يبقى لذاك ولاية عندما يبادر ويسبق إلى التصرف. يقول ليس هكذا، بل هو نظير قولك هو أحق بالأمر من فلان ونحو هذا، بالأمر بالأجر كما في نسخة أخرى أنا تكلمت على ذلك. وهذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله.